بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من هذه الآية المباركة والشريفة، لابد أن نذكر ونشير إلى الحدث الأخير الذي حدث في القطيف. اخترقت سهام الغدر والإرهاب في القديح المؤمنة، واغتالت في بيت من بيوت الله وفي يوم من أيام الله كوكبة من خيرة شباب القطيف الصامدة. إن هذا الحدث الذي آلمنا جميعا يستوجب منا الاهتمام بمجموعة من القضايا المهمة والمصيرية. أولا، أن هذه الزمرة الضالة الإرهابية الظلامية لا زالت تعثو في الأرض فسادا، وتستغل وسائل الإعلام لتشويه الشريعة المقدسة، وتغرر بالعقول، وتحرض على مقدسات المسلمين. والأمر الآخر تجاه هذه الفرقة الضالة والظلامية، المسؤولية كبيرة وعظيمة، المسؤولية الشرعية والإنسانية، تقتضي على علماء الإسلام بالدرجة الأولى وعلى المثقفين، على علماء الإسلام بجميع مذاهبهم في هذا الوطن الحبيب، تقتضي تهذيب الخطاب الديني ونبذ لغة التكفير والشرك في حق أي مذهب نختلف معه في العقيدة وفي الرؤية، تهذيب الخطاب إلى خطاب يرتكز على حفظ حرمة المسلم وصون كرامته، ويعتمد ترسيخ الأخوة الإسلامية، ويقر بالتعددية المذهبية في هذا الوطن وفي البلدان الأخرى. والأمر الثالث، والذي أصبح مطلباً وطنياً عقلائياً من قبل كل العقلاء، هو ضرورة تشريع قانون وتطبيق هذا القانون يجرم اللغة الطائفية من أي شخص كان، من أي جماعة كانت، من أي نافذة إعلامية ودينية. هذا أصبح أمرا ملحا وأمرا ضروريا، لا يمكن منع كل تعدي وكل إساءة إلا بسن هذا القانون وتطبيق هذا القانون. والأمر الرابع، أصبحت أيضا هذه الحقيقة واضحة للجميع، واضحة دوليا ورسميا لكل العقلاء، أن هذه الأحداث الإرهابية وغيرها هي نتيجة هذا التحريض المذهبي والطائفي المستمر، ما لم ينقطع هذا المسلسل الإرهاب ولن ينقطع هذا المسلسل الإرهابي طالما هناك تحريض. ما دام أن هذه القضية أصبحت أو هذه القضايا أصبحت واضحة في مسبباتها ودوافعها، لابد من معالجة السبب والدافع والعلة الأساسية. العلة الأساسية في طبيعة هذه الأحداث خصوصا الأعمال الإرهابية من خلال العمليات الانتحارية، هذه مسببها أمرا عقائديا، فهناك بيئة حاضنة تربي على القتل وتربي على الانتحار. إذن لابد من معالجة هذا الموضوع. والأمر الآخر، إن هذه الأحداث أيها الإخوة والأخوات تقودنا إلى الإصرار على ولائنا لأهل البيت، لأهل البيت العصمة والطهارة، لأننا بحمد الله وهذه نعمة كبرى أننا نرتضع من ثدي هذه المدرسة، مدرسة الحسين سلام الله عليه، مدرسة الشهادة. هؤلاء الظلاميين لا يفهمون ولا يدركون واقع وحقيقة هذه الثقافة التي نعيشها في مدرسة أهل البيت، أنه لا تخيفنا هذه الأعمال الإرهابية، لأننا نطمح، كلنا نطمح للشهادة في طريق الحسين سلام الله عليه وفي طريق أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن لا تزيدنا هذه الأعمال الإرهابية إلا صمودا وتحديا وتمسكا بثوابتنا، تمسكا بولائنا لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه الأعمال الإرهابية تدعونا أكثر إلى أن نتحد، إلى أن ننسجم أكثر، إلى أن نتواجد في الساحة، أن لا نخلي مساجدنا، لا نخلي حسينياتنا، نكون دائما في الواجهة في الساحة، نتحدى كل الإرهاب ونتحدى كل هذا الظلم وهذا الجبروت. إذن من الضروري أن نتعاون جميعا من أجل إيجاد بيئة آمنة في ساحتنا، في مساجدنا، في حسينياتنا. وقد تحدثنا عن هذا الأمر الليلة الماضية، من الضروري أن نأخذ تمام الاحتياطات اللازمة من أجل التقليل من مضار هذه الاختراقات الأمنية، أن يكون عندنا حساً أمنياً. أسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة وعلو الدرجات لهؤلاء الشهداء جميعاً، شهداء القديح وشهداء الدالوة. كان حديثنا أيها الإخوة في الأسابيع الماضية، على أي حال إحنا طبعاً حينما نعيش هذه الأحداث لا شك أننا نتألم، ولكن لا بد أن نعيش حياتنا حياة طبيعية، يعني لا بد أن نزاول حياتنا بشكل طبيعي، لا نوحي للأعداء أننا مضطربون، أننا خائفون، لا، بالعكس، نتواجد في المساجد وناخذ وضعنا الطبيعي في هذه الأماكن. فحينما أنا الآن أريد أواصل حديثي اعتمادا على هذا، أننا نريد أن نرسل رسالة إلى هؤلاء الأعداء أننا لا نخافهم، وإنما نمارس حياتنا بشكل طبيعي. كان حديثنا في الخطوات العملية لتهذيب النفس، وقلنا أن تهذيب النفس يتطلب أن نجتذب أمورا وأن ندفع عن أنفسنا أمورا أخرى. تحدثنا عن قسم وافر من تفاصيل هذه الخطوات العملية، ولا زلنا نحتاج إلى التأمل كثيرا في هذا الموضوع من أجل أن نوفر لأنفسنا أجواء تدعو إلى ازدياد الإيمان وإلى التركيز فيما نمارسه من أعمال عبادية. إن ما يمضي قدما بالإنسان في مسيرة القرب إلى الله عز وجل ويقرب روحه إلى الله هو العمل الصالح والعمل الذي فيه مرضاة الله، ويطلق العمل الصالح في المصطلح القرآني على العمل الطيب، ويسمى في الثقافة الإسلامية بالعبادة. بعد أن يخرج الإنسان، قلنا أنه مشكلة الإنسان هي الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن الحقيقة الإنسانية، الغفلة عن كثير من الأشياء التي يتطلب الهدف الإنساني من خلقة الإنسان أن يلتفت إليها، أن لا يغفل مثلا لا يغفل عن الآخرة، لا يغفل عن النفس، لا يغفل عن الشيطان، لابد أن يحارب الشيطان، لابد أن يحارب أهواء النفس. بعد أن يخرج الإنسان من الغفلة ويحصل على التوجه، يتعين عليه القيام بأعمال وأفعال من شأنها بلوغ الهدف. ما هي هذه الأعمال؟ الأعمال على أقسام: أعمال التي محورها الإنسان نفسه، التي لا ترتبط بالآخرين، وهناك أعمال التي محورها هو الله عز وجل، وهي التي يؤتى بها بعنوان العبادة لله عز وجل من أجل الله، كأن يصلي الإنسان ويصوم الإنسان ويحج الإنسان ويدعو إلى غير ذلك من الأعمال القربية العبادية. والأمر الثالث: الأعمال التي محورها علاقات الإنسان بالآخرين، كالتعامل مع العائلة والتعامل مع الأقارب والتعامل مع الأصدقاء ومختلف طبقات المجتمع. ولكي يتضح البحث أكثر، ينبغي تناول هذه الأنواع الثلاثة من الأعمال وما هي علاقتها بتزكية النفس. الإيمان والعمل الصالح ركنان أساسيان في التقرب إلى الله عز وجل، وقد ذكر هذان المفهومان إلى جانب بعضهما في الكثير من الموارد القرآنية، وجرى التركيز على تلازمهما، يعني بين الإيمان والعمل الصالح أكو تلازم، أكو تأكيد كثير في القرآن الكريم على هذا التلازم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. قوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. وهكذا آيات كثيرة. نجي نتساءل: ما هو الإيمان؟ ما المقصود بالإيمان؟ ربما كثير من الناس يتصور أن الإيمان مفهومه أمر واضح، أن الإنسان يكون ملتزماً بأحكام الله سبحانه وتعالى. نقول في تفصيل ذلك أن الإنسان بعد علمه يحاول أن يعمل بلوازم العلم. يعني الإيمان مركب من أمرين، مركب من العلم أن تكون مدركاً عالماً بمجموعة من الأمور، والأمر الآخر أن يعقد قلبك على الالتزام بلوازم ما تعلم به. مثلاً أنا أعلم بالله سبحانه وتعالى، أعتقد بوجود الله سبحانه وتعالى، أوحد الله عز وجل، هذه معلومة عندي أختزنها في ذهني، وهذه المعلومة لها لوازم. ما هي لوازمها؟ لوازم هذه المعلومة أنني أعبد الله عز وجل، أو أعظم الله عز وجل، أخشى الله عز وجل. إذن الإيمان ليس مجرد فقط العلم، وإنما العلم مع العمل بلوازم ما أعلم به. بعبارة أخرى، إن للإيمان عنصرين هما العلم والالتزام العملي بلوازم هذا العلم. إن لم يلتزم الإنسان باللوازم يسمى هذا جحود. إذا ما التزم الإنسان بلوازم ما يعلم يعتبر جاحد. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لاحظ أن العلم موجود استيقن، لكن يطلق عليه أنه جاحد. لماذا جاحد؟ لأنه ما التزم بلوازم ما يعلم. ومن هنا يلزم في الإيمان بالإضافة إلى العلم والمعرفة أن يكون ذا إرادة قلبية بتقبل ما علم به، أي أن تتبلور في نفسه حالة من القبول والاقتناع والعمل بلوازم ما يعلم. طيب، ما هو متعلق الإيمان؟ ومتعلق الإيمان أمور كثيرة ذكرت في القرآن الكريم، ولكن يمكن إرجاعها جميعاً إلى متعلق واحد، والقول بأن متعلق الإيمان هو الله عز وجل بجميع صفاته. تذكرون احنا ليلة المولد قلنا أن كل الأشياء هي ترجع إلى التوحيد، كل الأشياء، وهذا ما عليه كثير من علمائنا، أن كل شيء، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، كل شيء حتى عقيدتنا بأهل البيت مرجعها إلى التوحيد. لما احنا نعتقد بإمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نجي نتساءل ليش احنا نعتقد بإمامة أهل البيت؟ لماذا؟ نقول نحن نعتقد بإمامة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لأن الرسول نص عليهم، لأن الله أمر الرسول أن ينص عليهم بالإمامة كامتداد للنبوة من أجل حفظ وصيانة هذه الشريعة، وأن تصل إلينا بكل يسر وسهولة، وتكون مرجعية لنا نرجع إليها في كل ما نحتاجه في هذه الشريعة. هذه المفردة واضحة؟ طيب، النبوة هي نتيجة لصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وهي الحكمة من صفات الله، أن الله حكيم. يعني حينما خلق هذا الخلق خلقه لغرض، لغاية. ما هي هذه الغاية؟ هي العبودية لله سبحانه وتعالى. طيب، العبودية لله سبحانه وتعالى لن تتأتى ولن تحصل إلا بمن يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل. من الذي يعلمنا كيف نعبد الله عز وجل؟ هو النبي. طيب، بعد ذلك نصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. إذن كل الأشياء هي ترجع إلى التوحيد. فإذا نستطيع أن نقول أن متعلق الإيمان هو حقيقة واحدة، وهي معرفة الله سبحانه وتعالى. طبعا لما ندخل في التفاصيل نقول لابد أن تؤمن بالنبوة ولا بد أن تؤمن بالإمامة ولا بد أن تؤمن بالعدل ولا بد أن تؤمن بالمعاد وهكذا كل هذه التفاصيل، لكنها كلها تفاصيل يجمعها خط عريض واحد وحقيقة واحدة وهي الله عز وجل بجميع صفاته ولوازمه، لأن جميع المعارف الإسلامية تعود إلى التوحيد. فالإيمان بالله يثمر الإيمان بالأنبياء، والإيمان بالأنبياء يورث الإيمان بالكتب السماوية، وهكذا يستلزم الإيمان بالمعاد إلى غير ذلك من التفاصيل. من الضروري قلنا لكي يتحقق الذكر وتنتفي الغفلة من ساحة الإنسان المؤمن أن يبرمج تفكيره واهتمامه بهذا الشكل الذي الآن بيناه ووضحناه. إذا اتضحت هذه المسألة المهمة بالنسبة للإنسان ستتبعها سائر المسائل الضرورية والتي تعود إلى هذا الأصل وهو التوحيد. هناك مسائل من الضروري أننا نلتفت إليها، بما أن الوقت انتهى نختم إلى هنا على أمل أن نعاود استمرارية البحث إن شاء الله في يوم آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان، وأن يحفظنا جميعا ويدفع عنا كل بلاء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.